إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا السؤال: ماذا قدمنا من أجل الإسلام؟ لابد أن يسأله كل واحد فينا لنفسه، ولا بد أن نسأل أنفسنا جميعا كطائفة وجزء من أمة الإسلام، أن نسأله لنا جميعا. ذلك لأن هذا في الحقيقة جزء من التزامنا. إن العمل من أجل نصرة هذا الدين والبر والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى جزء لا تجزأ من الالتزام بهذا الدين. أن تكون مؤمنا مسلما حقا معناه أن تعمل للإسلام، وأن تعمل أيضا للإسلام، أن تعمل للإسلام تطبقه في حياتك، وأن تعمل له من أجل إعلائه ونصرته. حبا لله عز وجل الذي هو أصل العبودية له عز وجل، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مقتضى متابعته صلى الله عليه وسلم ومقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العمل من أجل الإسلام نصيحة للبشرية، ورغبة في نشر الخير، ورغبة في أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. وهذا كله جزء من اعتقاد المسلم، مما هو في حقيقة الأمر داخل في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان كما يريد الأعداء مسلما في نفسه كما يقولون، دع عنك أمر الصراع بين الحق والباطل، دع عنك المشاكل، ودع عنك ما قد يغلق مضاجع الإنسان، لا، هذا التطور ليس تطور للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم لا يتحقق إسلامه، لا يتحقق إسلامه إلا بواقع يعيش فيه من أجل نصرة هذا الدين. ولا بد أن يسعى في إيجاد هذا الدين في حياة الفرد والأمة والعالم كله كذلك، كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلا بد أن نعمل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأن يعيش الناس بهذا الدين وفي ظلاله الوارفة، ويستمتعوا بحياة السعداء بدلا من حياة الأشقياء التي يحياها أكثر أهل الأرض، والتي يراد أن تفرض إنما بأوامر من إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن، تفرض حياة الشقاء والسعادة. حياة البهائم أحسن منها، حياة البهائم التي في النهاية جزء من هذا الوجود يسبح لله. أما الكفرة والفجرة الذين لا يعيشون في هذه الحياة إلا لأجل عبودية الشهوة والهوى والجن والمال والرياسة، الحقد، الحسد، سفك الدماء، البغي، الكبر، انتهاك الحرمات لكي تعلو كلمة الشيطان، صراع فعلا، صراع كبير يجري في مواقع مختلفة من الأرض. لا بد إذن أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، لأنه جزء من التزامنا، ولا يمكن أن يكون الإنسان ملتزما، ولا دخل له بما يجري لهذا الدين، ولا دخل له بما يجري لأهل هذا الدين. لا يمكن، لابد أن يعلم أن التزامه إن كان لا دخل له بهذه القضايا التزام مدخول، التزام غش وخداع، التزام يريد أن يخدع، يخدعه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء بأنه قد أدم عليه حتى لا ينغضه ضميره بأنك لم تفعل ما يلزمك، يقنع نفسه بأنه قد أدم عليه ليستريح، ولن يستريح، لأنه إنما الراحة في الالتزام بالإسلام الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لابد لنا ونحن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا قدمنا من أجل الإسلام؟ أم نكون مستوعبين جيدا أنه ليس بحاجة إلينا، أن من يتولى عن أن يقدم شيئا لأجل الإسلام ومن تولى عن نصرة هذا الدين فالله عز وجل غني عن العالمين، والإسلام ظاهر بنا أو بغيرنا، ولكننا لا نظهر ولا نوجد ولا نكون إلا بالإسلام، والجهاد ماض بنا أو بغيرنا، ولكننا لا نحيا إلا بالجهاد ودعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لنصرة الدين. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن ليس الأمر متوقفا عليك، هل ستقدم شيئا أو لا تقدم؟ لا تظن أن نصرة الدين متوقفة على أن تفعل هذا أو تتركه. تعلم أن الله غني عن العالمين، وأن الله لا يضره كفر الكافرين ومعصية العاصين وخذلان المتقابلين، كما أن أهل الإيمان الصادقين لا يضرهم خذلان من خذلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فلو التزمت حقيقة بهذا الأمر لمصلحتك، إنما نعمل لأنفسنا، إنما نقدم للإسلام لأنفسنا، وأما هذا الدين فهو ظاهر حتما وقطعا ويقينا، لأن الله عز وجل هو الذي وعد بذلك، وهو الذي يظهره، تظهره بنا أو بغيرنا. شرف لنا أن نكون أدوات لإظهار الدين، وخزي لنا أن يتم إظهار الدين بغيرنا ونحن أحياء، وخسران ما بعده خسران أن يتعمل الله عبدا في مخالفة شرعه ودينه. هو عز وجل الذي قسم أعمال العباد كما قسم أرزاقهم، جعلك أنت في موضع وجعل عدوك في موضع، لما يعلم سبحانه وتعالى من قلوب عباده، فهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، فوضع الشكر في موضعه ووضع الظلم في موضعه. فإذا رأيت من يرفع السلاح ليسفك دماء المسلمين ويدمر بلاد المسلمين، وأنت قد استعملت في نصرة هذا الدين، فهذا إكرام لك وإهانة لعدوك، والله هو الذي استعمل كلا بحسب ما يعلمه من قلبه. وأما إذا وضعت في موضع المتفرج كالذين تعودوا على ذلك كثيرا من كثرة مشاهدتهم للمباريات، يحبون موقف المتفرج، وهناك من يشجع ولكنه لا يقدم شيئا إلا التصفيق والترحيب، يرى صراع يجري أمامه وهو في موقف متفرج، خسر ضاع منه وأصابه خزي بلا شك أن وضع في هذا الموطن. لذلك لابد أن تنظر وأن تسأل نفسك هذا السؤال، ونحن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا قدمنا من أجل الإسلام؟ لكي نزن أنفسنا ونعرف مكاننا ومكانتنا عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو اجتبى المسلمين لينصروا هذا الدين، من عليهم بذلك؟ ليسوا هم الذين يمنوا على الله، ليسوا هم الذين يحتاج إليهم دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الشمس تشرق شاء الناس أن أبوا، ولكن هناك من يعد العدة للعمل ويمهد التمهيد قبل أن تشرق، وهذا تابع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ليس بعمل الناس سوف تشرق الشمس، ولا بنفخ أفواههم سوف تنطفئ. الإسلام أعظم من الشمس، حاجة الناس إليه أكبر، نور الله عز وجل. حاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الهواء ومن الشمس التي يعيشون في ضوئها. لذلك نقول أن الشمس سوف تطلع، سوف يظهر هذا الإسلام، سوف يتم نور الله سبحانه وتعالى. ولكن العبرة أن تسبق أنت إلى الله، وأن تعمل في وقت الظلمة قبل أن يصبح الناس جميعا يسيرون في ضوء الشمس. إذا طلعت الشمس سار الجميع، ولكن من الذي سبق؟ الذي أدلج، الذي يبلغ المنازل العالية. من أدلج يعني من سار ليلا، سار قبل أن تطلع شمس الإسلام على العالم، وقبل أن يطبق الإسلام كمنهج في كل بقاع الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود أن هذا الأمر لابد أن نعلم من خلاله أننا لا نمن على الله ولا نمن على دين الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. منة من الله أن تعمل بالإسلام، وأن تعمل من أجله، أن يقيمك الله عز وجل ملتبيا لك في وسط المعركة، في وسط الوغى، عندما يختار إنسان لكي يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله وينصر هذا الدين، فهو علامة على ما أراد الله به من الخير، وخصوصا عندما تكون كل الجنود ضده، مع أن حقيقة الأمر أن كل جنود السماوات والأرض مسخرة بأمر الله ولأمره. ولو شاء الله عز وجل أن تبتلع الأرض الكفرة، وأن تحطمهم السماء، وأن تغرقهم البحار، وأن تخرج عليهم الوحوش بل والحشرات، الضفادع الله يمكن أن تهزمهم. ألم يرسل الله عز وجل على فرعون الضفادع حتى استجاروا بموسى وقالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك؟ الضفادع قادرة على نصرة أولياء الله عز وجل وهزيمة أعداء الله، لأن الإنسان ضعيف جدا ولكنه مغرور متكبر. هؤلاء الكفرة الذين يظنون أنفسهم قد ملكوا الأرض وأنهم يتصرفون فيها كما يشاءون، ولذلك يريدون أن يكون العالم كله في قبضتهم وتحت أمرهم ويدور في فلكهم، غرور وكبر والعياذ بالله. والله إن الضفادع على تغلبهم، والنمل والحشرات والجراد تغلبهم. فرعون كان أعتى من اليهود والأمريكان، فرعون كان أعتى فعلا والله. فرعون كان يذبح الأبناء بحصر دقيق، هم يحاضرون المسلمين لمعرفة أعداد بعد أن يلتزموا ربما في الدين. أما فرعون كان يحصرهم قبل أن يولدوا، فرعون كان يقتلهم في مهد بعد الولادة مباشرة، يقتل الذكور يذبح أبناءه ويستحي نساءه. فرعون كان عنده من القوة والشدة ما نكون عند هؤلاء، وطاعة الناس لو كان طاعة عمياء أضعاف مضاعفة ما يوجد الآن. الناس رأوا البحر انشق أمامهم وأطاعوا فرعون في أن يسيروا خلفه، ودخلوا فعلا خلفه. الناس رأوا بأعينهم عصا موسى تتحول إلى حية حقيقية وتأكل ما تراه الصحراء وتلقف ما يبكون، ورأوا سجود الصحراء وأطاعوا فرعون في قتله. فرعون كان مطاعا، لم يكن هناك من يقول له لا تفعل، قال له أن ربكم الأعلى قبل ذلك، ومع ذلك كانت الضفادع أقوى منه والجراد أقوى منه. إذن لا تظن أن أمر الله عز وجل يحتاج إلى يعني جنود من أهل الأرض كثيرة، إنما اختار الله عز وجل طائفة من أوليائه ليعملوا في وسط أعدائه، لأنه يحب منهم عز وجل أن يظهروا العبودية له والخضوع له في وسط الكفر والفسوق والعصيان، لأنها عبودية خاصة حتى ليست كعبودية الملائكة. عبودية الملائكة وسائر الكائنات وتسبيح كل ما في السماوات وما في الأرض مع الموافقة، كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحب عز وجل أن يولد النوع الإنساني وكذا الجن لكي تظهر عبودية من نوع آخر، عبودية رغم العوائق والعقبات والمصاعب، العبودية لله عز وجل في وسط جو من عبودية الشيطان. خلق الشيطان من أجل ذلك وجعله يتكبر لأجل ذلك، لأنه يحب أن يظهر من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى ما يريد من عبودية الصبر والخوف منه والرداء والتوكل وحسن الظن به وتطوير الأمور إليه، رغم كل ما يبدو للناس من أن الأمور تتجه إلى غير نصرة هذا الدين. لكن أهل الإيمان والإسلام يرون دائما في الشدائد والمحن والمصائب التي تنزل بالمسلمين أسبابا للفرج والنصر وأسبابا للتمكين بإذن الله، ويرون زيادة البغي والعدوان والظلم والطغيان من الكفرة والمنافقين سبب لتدميرهم وهلاكهم، لأن الله لا يرضيه ولا يأذن سبحانه وتعالى في أن يظل المتكبرون المتجبرون منتصرين ظاهرين على الدوام، بل لابد أن يقيموا دائما كما قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحت الرسل ودعوا الله واستنصروا الله، طلبوا الفتح، طلبوا الحكومة، الحكم بينهم وبين قومهم، فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. كل جبار لابد أن يقيم ولابد أن يذل ويهان، أن هذا وعد الله عز وجل. الكبرياء رداؤه والعزة إزاره، من نازعه فيهما عذبه، ألقاه في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. العباد إذا طاعتهم لا تنفع ربهم عز وجل ومعصيتهم لا تضره، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذا سألنا أنفسنا ذلك فليس لأجل أن الإسلام محتاج إلينا، تأكد من ذلك، أنت المحتاج إلى الإسلام، أنت تجتمع إذا عملت من أجل الإسلام وإذا عملت به كذلك، أنت إذا بذلت لنصرة هذا الدين فهذا من من الله عز وجل عليه، إلا تنصروه قد نصره الله. فليس نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة ما جاء به متوقفة عليك أيها المسلم، إن ما تفعل لنفسك وما تقدم من خير فلأنفسكم، فأنت تقدم نفسك لكي لا يظهر منك أبدا في يوم من الأيام منة على عباد الله ولا تظن أن لك منة أو دلاء على دين الله عز وجل. منة الله عز وجل لله ورسوله أمن، كما قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام، عندما وردوا في أنفسهم يوما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض متاع الدنيا لأناس يتألبهم بها وتركهم من العطاء لما في قلوبهم من الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك يقول الأنصار لله ورسوله من وانصر، وذلك أن الفضل الذي يمن الله به على عبده بتوفيقه لهذا الدين أعظم من الهواء الذي يتنفسه، لأن هذا الدين هو حياة قلبه التي تعقبها الحياة الكاملة يحيا به في الدنيا، وتستمر حياته إلى يوم القيامة إلى حياة أبدية بعد ذلك. ولو منع الهواء الذي يتنفسه لمات بدنه، مات بدنه كم يفقد من الحياة، 60 سنة فيها ترغيص وكرب وضيق، يفقد من الحياة عمرا يعني مليء بأنواع الآلام والمتاعب بالإضافة إلى بعض الملذات، فما قدر من يفقد حياة الأبد التي لا ترغيص فيها ولا هم ولا نصب ولا تعب ولا مرض ولا ألم على الإطلاق. لذلك نقول منة الله علينا بالإسلام أعظم المنن، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إجابة على هذا السؤال، ونحن بلا شك في نمر كأمة في مرحلة خطيرة، أعداء الإسلام لا يهدؤون في الكيد للإسلام والتنقيب عنه في كل مكان. العداوة للإسلام ظاهرة لا تحتمل مربا، وإن كان حربا للإسلام أيضا يقولون نحن لا نحارب الإسلام. لماذا؟ لأنه لو قالوا نحن نحارب الإسلام فسيستيقظ ملايين من النائمين الغافلين، وهم لا يريدون أن يستيقظوا، يريدون أن يذبحوه مهميان، بعيدين عن الإسلام، بعيدين عن أن يعيشوا بهذا الدين. ملايين، آلاف الملايين من المسلمين، ملايين من المسلمين في سبات في نوم. ولذلك لما بادر الأعداء إلى حرب الدين نفسه، الطعن في القرآن والطعن في شرائع هذا الدين والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبه كثير من المسلمين وبدأوا يستيقظون وقالوا أن هذه حرب ضد الإسلام. فقالوا نحن لا نحارب الإسلام، نحن نحارب المتطرفين والإرهابيين فقط. وهنا لابد أن يكون الفهم الواعي، نقول أعداء الإسلام لا تقفون ينبشون وينقبون عن الإسلام في كل موضع، ويبحثون بكل طريق لإبعاد المسلمين عن حقيقة الدين وتشويش صورته وشغلهم بأنواع الشبهات والشهوات. لذلك نقول هذا السؤال في وقته، لابد أن تصنع شيئا إذا كان هذا الإسلام عزيز عليك، إذا كان غاليا عندك لابد أن تصنع شيئا. أول ما تقدمه، أول ما تصنعه لأجل هذا الدين نفسك، أنت جزء من هذا البناء، لبنة لابد أن تكون لبنة صالحة، لابد أن تصلح من نفسك، لأن اللبنات الفاسدة بالتأكيد لن يستعملها البناء. تجيب واحد بنا يلاقي الصورة مشروخة يعمل فيها بيرميها، ممكن يبقى يسد بيها حتى لو فضل، لكن هو في الأصل مش ممكن يحط في الجدار ده طوب مشرخ ولا معوج، لأن المعوج ده مش هيجي عليه اللي بعده. يبقى أول حاجة لابد من الصورة دي تكون سليمة، أنت جزء من البناء. ماذا تصلح؟ ماذا تصلح من نفسك؟ طب تصلح إيه؟ ما كويس ده، ما كلنا كويسين، ما احنا التزمنا هو والتحيين وجينا الجامع، هو ده المطلوب؟ لا مش هو ده المطلوب. ده انت كده حطيت المفتاح في الباب ولقيته بيتحرك معاك لكن لسه ما فتحتش. اعلان الالتزام بالخطوه الاولى. والمظهر الاسلامي وان كان ذو اهميه بلا شك، لكنه ليس هو كل التزام، ده اهان من بره. اياك يكون هو البدايه بس، لا، اجعل هذا تتمة الامر. ما قلناش ان انت لا تنصرف هذه الصبغة. الالتزام الحقيقي يشمل الظاهر والباطن، يشمل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين، حيث قال لجبريل لما سأله عن الاسلام قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. والايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لابد أن تسأل نفسك عن تفاصيل هذه الأمور. ده فهرة الكتاب، مش هو الكتاب كله. فهرة الكتاب معناه أن كل فقرة من هذه الفقرات لها تفصيل، لها تفصيل علمي ولها تفصيل عملي، يعني تتعلم ما يلزمك من شهادة التوحيد. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تثبت؟ ماذا تنفي؟ قل لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده. لو وعى المسلمون هذه الكلمة بهذا المعنى البسيط السهل، أكان يمكن أن يولد فيهم من يقول عن الكفرة الذين يعبدون غير الله ويقولون مثلا إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون عزير من الله والمسيح من الله، ويقولون بوذا هو الإله، أيمكن أن يقول عنهم أنهم كلهم سواء وكلهم على خير الحق؟ هذا متصور، متصور لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، ينفي الإلهية عن غير الله، أن يصحح عقيدة من يعبد غير الله ويصوب ذلك ويراه لا بأس به، وأنه حرية للإنسان أن يعبد ما يشاء والعياذ بالله. هذا غير متصور، هذا ناقض لمعنى ما يقول من لا إله إلا الله. إنما لما يصحح عبادة غير الله ويقول عبادة غير الله لا بأس بها، ربما يتشرف بها والعياذ بالله، تشرف بأن هذا من التراث الذي وجدناه عن أجدادنا، هذا الإله فلان وهذا الإله فلان وهذا الإله فلان، ولا مانع أن نجعله شعارا لنا في كل موطن. يكون هذا يعني من إنسان يفهم بداية معنى لا إله إلا الله، عبودية الإنسان الشريفة لكل معنى في حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. هذا معنى الذي يشمل حياة الإنسان كلها من ضمن مفهوم لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا معنى يمكن بعده أن يقال أو أن يصدر من هذا المسلم أن تدينه هذه نقرة وحياته الأخرى في نقرة أخرى، وأنه يكفيه مثلا أنه قد تبرك بالقرآن 5 دقائق أول اليوم، ثم بعد ذلك لا يزال يعصي الله طول نهار ويظن نفسه قد أدم عليه. إن تعلم الإنسان لشهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، يتعلم دين الله عز وجل، يتعلم الولاء والبراء، يتعلم أن يحب في الله ويبغض في الله، يتعلم أن يتحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم به إذا حكم بين الناس، وأن يطبق هذا الشرع في بيته وفي معاملاته وفي سلوكياته وفي كل شيء من أشياء حياته. وهذا تفصيل هذا البند، تفصيل إقامة الصلاة، يتعلم الطهارة، يتعلم واجبات الصلاة وأركان الصلاة، يتعلم شروطها، يتعلم ما يبطلها لكي يصحح هذه العبادة، يتعلم فقه الصلاة، يتعلم فقه الزكاة، فقه العبادات المختلفة، يتعلم ذلك ويعمل به، علم وعمل. من الملتزمين فضلا عن باقي المنتسبين إلى الإسلام ولم يطلبوا العلم في ذلك، من منهم نقول قرأ فقه العبادات حتى أنهى، تعلمه، سمعه من أهل العلم؟ لماذا تكون قضية العلم عندنا قضية مطروحة جانبا حتى يأتي إلينا العلم إن كان؟ لماذا يمرح المبتدعون في أعمال المسلمين في توجيههم أي توجيه لقلة العلم؟ لماذا تجد الدعوات الباطلة أرض خطوة للنمو لقلة العلم؟ هذا أحد الجوانب الأساسية التي لابد أن تقدمها في نفسك، أن تصبح من نفسك علما، تتعلم هذه الأركان، فقه الصيام، فقه الزكاة، فقه الحج والعمرة، بضعة ملايين من المسلمين يحجون، أعاجيب كل عام لابد أن تظهر. كما ذكرت حتى ركن الأركان الثانية مثل الزكاة، يجب على كل إنسان مالك مبلغا من المال يتعلم فقه الزكاة، لأنه ربما يبلغ أنت لا تملك. عشان أقول لك أنا بذكر إزاي يحصل الزكاة، نقول له أول سؤال، أنت ملكت النصاب ولا لأ؟ وإنت ملكت النصاب، عشان نقول مات ملك النصاب بعد مرور عام على ملك النصاب، لا يعرف إن النصاب ده متى ملكه، ولا يفكر في هذه المسألة ولا يبحث عنها. وبعد ذلك يظن أنه يعني لما يجي له واحد غلبان يجي له حاجة يقول لك أصلا بعمل خير فيه، من غير أن يعرف مثلا كيف ينفق هذا المال في مصارفه. على سبيل المثال هذا أعني، ولا أعني على سبيل التفصيل. ثم إن هذه الأركان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعمدة الإسلام وليس هي كل الإسلام. بني الإسلام على 5 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الإسلام 5 أي هذه لابد منها، وإلا فلابد من تتمة الجدران والسقف وخيط مرافق هذا البناء. يعني أنت ترضى تسكن في شقة، جالك مثلا أنت راجل وعندك بنت ولا أخت، وجالك واحد وقال لك أنا عندي شقة تطلع على الرهان هي وراك عندنا، تقدر توديها له كده ولا تقول لازم تجهز الشقه اول؟ انت لو قلت له على المحاره هيقول لك ابني لازم تبيضها، لازم تبيضها وتوضبها كامله. يعني الكماليات مطلوبه. طب احنا عندنا الاساسيات في الاسلام، الاركان نفسها متكسره عند الكثيرين، والجدران نفسها من المعاملات الاخرى بقى، الجدران دي تتمه الاسلام، المعاملات في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق. ليه لغايه النهارده حاجه عجيبه جدا، ليه لغايه النهارده لسه في ناس بتحلف تحرمي عليا زي امي واختي؟ فهو الناس ما سمعتش ابدا عن حرمه الظهر. ده الواحد يسمع مثلا مثل هذه الكلمه عشرات المرات. اقول لكم الملتزمين كمان وناس ملتحين ممكن تحصل الحكايه كتير، لما يزعل من مرات عليا الطلاق ما في عامله كده. هذا الامر ما زال منتشرا، مش الانسان يعرف ان هذا منكر من القول كما قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. من حاجة زي كده إنه يحرم الرجل امرأته هذا أن يجعلها كأمه وأختي، هذا أمر عظيم عند المنكر من القول وزور. فما النظر في باقي الأمور عندما يطلق رجل امرأته، عندما يطلق امرأته أول حاجة تحصل إيه؟ أول حاجة تحصل إنها تبني بيت مشي، مع إن إذا طلقت لابد أني أنا تنبت في البيت. أنا في حياتي في عبر المشاكل اللي الواحد يسمعها كثير جدا في موضوع الطلاق ما شفتش غير مرة واحد بس رجل رحمه الله قابل بها الأمر، مع إنه كان مستغرب جدا، رجل من عوام المسلمين الفضلاء اللي هو لما وجدوا ده بنتك لازم تقعد في البيت خاصة العدة، استغرب جدا التزم وقال لا أنا خلاص بدل مش عارف يقول كده، وربنا يقول كده في القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في عشية مبينة، وهي لم تأتي في عشية مبينة فخلاص قال تقعد في البيت. لكن عموما بما في مريقة والأخوات لما يحصل مشكلة يحصل إيه؟ أول حاجة ما لا مش ممكن ما تبتش فيها زي ما بيقول ما تبقى الله عافيه، وبعدين يخشوا في محاكم وخناقات ومشاكل ولا أحلى. فمش ده معاني الالتزام، معاني مهمة جدا معاني الالتزام، جوانب من جوانب الإسلام في البيع والشراء والشركة والمضاربة والإجارة ومعاني لابد منها، وعشان كده بقول الالتزام لابد أن يستكمل، ودي أول حاجة نقدمها للإسلام. وفضلا عن باقي الجوانب الأخرى بقى جانب الإيمان العقيدة، نؤمن بالله نعرف الأسماء والصفات ونعرف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ليه الواحد يجد أرض خصبة لأهل البدع والضلال؟ واحد يجي يقول للناس والناس تقبل عليه بالآلاف ويعني يصبح ظاهرة العصر وهو يقول للناس كيف يمكنك أن تتصور أن تسأل الله مباشرة؟ أنت لازم تشوف لك واسطة بينك وبين ربنا عشان يسأل ربنا والعياذ بالله، والغلو بقى في التصوف والعياذ بالله. ليه يجد أرض خصبة؟ ليه الناس ما زالت انها عندها استعداد تقول لك عن شلون نروح الاولياء نزور الاولياء عشان الناس بالصفاء والنقاء، يروح للبدوي والحسين وسيده زينب، مع ان الحسين ليس مولودا هناك، ولو كان مولودا هناك لما جاز الذهاب الى هذه المساجد التي بنيت على القبور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. والغلو الذي يقع حول هذه القبور، الناس النهارده لو رحت النهارده دلوقتي عند ابو بكر هتلاقي كام عروس وعريسه بالهبل مش كده؟ عدد كبير جدا رايحين يعملوا ايه وهم اصلا في قمه التبرج ولا دخلهم بالدين، بس عايزين يتبرجوا بابو العباس. بقت موضه انه يتبرج ابو العباس يروح يلف بالعربيه على وانا شبه متاكد ان معظم العباس دول بيصلوا المغرب العشاء، لان متزوقه طبعا عشان ايه؟ متزوقه هتبوظ بتوضى وتبوظ التزويقه دي، ولا ما بيصلوا ممكن ما يصليش اليوم ده وما ذاك يروحوا بموسى ابو العباس. بيعملوا ايه يقدروا موسى ابو العباس؟ هيعمل ليه؟ لكن ده اعتقاد اصلا، وده بيجد بيئه قابله للانبساط نتيجه غياب فهم عقيده الايمان بالله عز وجل ربا والها لا يملك النفع والضر سواه، ولا يجوز ان تلجا لغير الله سبحانه وتعالى تساله او ترجو منه النفع او تطلب منه دفع الضر، والعياذ بالله. من أن يصرف الإنسان عبادة لغير الله عز وجل، لماذا لا يزال لغزال الموالد فرصة عظيمة لأنواع المنكرات؟ لأن هناك من يحضرها ويشهدها، وهناك من يتقرب إلى الله بذلك. ثم إن هذا الإسلام الجديد إسلام يعني مطروح يعني بديل عن التصرف، إسلام التصوف ده، ما هو بيقولوا إسلام الصوفية هو الحل، هم بيقولوا كده المجلد الإسلام وطن بتاعت الصوفية بيقول إسلام الصوفية هو الحل. الناس دي اصلا متطرفين وعايزين عندهم كواء روحي فبيلاقوش الا المتطرفين، فاعمل لهم ايه؟ خليهم يروحوا عند الصوفيه، يروحوا يحضروا حلقات الذكر ويحضروا ويروحوا عند الاولياء ويلفوا حوالين القبور ونفوسهم تصفى كده بحضرات حضره الذكر مثلا، وهكذا يبقى بديل. ولذلك بنقول يلاقي يعني اشخاص كده بيتعاملوا ك يعني نجوم ساطعه والناس ويطلب منهم ان يسالوا غير الله عز وجل والعياذ بالله، وبدع وضلالات منكرات، وهناك افواج بالالاف تحضر هذه المجالس ومعجبين جدا بالاسلوب القوي والحسن والحجه، ولا في حجه ولا حد فاهم حجه منين؟ نتيجه غياب الادله من الكتاب والسنه على قضايا التوحيد والايمان، قضايا ان لسه ده احنا لسه يعني الله اعلم ايه اللي هنشوفه كمان، ان واحد يقول ده احنا لازم نرجع تراث ابن عربي، تراث ابن عربي اللي بيقول وحدة وجود ده لسه هنشوفه هيرجع الناس ازاي؟ تراث ابن عربي، تراث ابن عربي اللي بيقول يعني ان كل من يعبد شيئا فهو يعبد الله والعياذ بالله، اللي بيقول ان فرعون كان على حق عندما قال انا ربكم الاعلى لأنه كان شاهد الحقيقة أن كل شيء هو الله في الولود. سورات ابن الفارض وابن عربي اللي بيقول هاتي لذاتي صلت ولها كان سرودي في كل ركعتي، انه كان بيعبد نفسه اصلا. وان هو ابن عربي بيقول في اشعاره فاصبح اليوم يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت اوتاني ومرتع غزلاني. كل واحد اللي بيقول في ابياته برضه ابن الفارض زيه بالضبط على طريقته، ان وان يعني خر للاصنام في البير عاكف فلا تعد بالانكار العصبيه. ما تعصبش كده لما تلاقي واحد بيقول للاصنام، ما تنكرش عليه العصبيه بتاعتك، خليك صدرك واسع، لان هو بيزد ربنا برضه. والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. انا مش عارف اقول لكم ايه، لكن هو تراث فظيع جدا والله. حد بس يبص في ثالثه ثانيه ابتدائي بتاع كتاب الاخلاق، انا فوجئت طبعا بان الولد جاي يقول لي نشيد رايت الله. ايه يا ابني اللي بتقوله ده يا ابني؟ فالمدرسه قالت لهم كده. فالمهم المدرسه رحت جايبها لهم جواب، المدرسه فقالت لا ده انا جايبها من الكتاب، عايز نشيد ديني الست عندها خير. فبصيت لقيت فعلا موجود في كتاب ثانيه ابتدائي، والطفل ما هو الطفل لا يمكن يقول لك الفرق بين الحقيقه والمجاز. لكن هو في الاخير الراجل بيقول رايت الله في البدر، رايت الله في الثمر، رايت الله في القمر، والعياذ بالله. يعني ده ان شاف هو يعني ده احسن حال انه عايز يقول انا ايه قدره ربنا، بيقول رايت الله جل وعلا. تفسير العقيده الصحيحه ان لن ترى ربكم حتى تموتوا. والطفل اللي في سنه ثانيه ليه حاطين له نشيد بالمنظر ده؟ في كتاب الاخلاق، في قيم الاخلاق الكتاب ده اللي ظهره بيقول على طول كده مباشره، بيقول ان الاديان كلها تدعو الى قيم واحده. ليه؟ هو البوذيه بتدعو نفس مبادئ القيم اللي بدا لها الاسلام، والهندوسيه بتدعو الى نفس الاسلام، واليهوديه والنصرانيه المحرفين بيدعوا الى نفس ما يدعو اليه الاسلام. هو تسريب زي التوحيد، زي تصديق الرسل، زي تكذيب الرسل. وهي ايه القيم الا ما الا الايمان بالله عز وجل وملائكته وكتب الرسل؟ مش دي القيم الاساسيه؟ قيم يعني ما يعني تقوم عليه عقيده الانسان. لما يقول كلها شيء واحد، هذا الكلام في منتهى الخطوره. فساد عظيم. ليه بيجي دي خطبه؟ لاجل الجهل، لاجل عدم تحقيق معنى الايمان كما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد حتى تقدم ايمان راسخ بمعرفه اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ووحدانيته. نعلم ان الله فوق العرش. ما يجيش واحد يقول لنا ربنا في كل مكان، نقول له اصح ربنا في كل مكان زي الهوى اللي بنتنفسه. طب وفين ان الله عز وجل فوق عرش كما قال سبحان الله فوق العرش؟ جبت منين ربنا في كل مكان؟ مره بسال ماشي في الشارع فلقيت طفل بيسال ابوه بيقول له يا بابا هو ربنا مين؟ ربنا في فين؟ في السماء؟ قال له ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان؟ اعوذ بالله. قلت له لا استفزاز كده، ابنك اصح ايمانا منك، ربنا في كل مكان، ربنا فوق العرش فعلا. ربنا في كل مكان يبقى بطوله الميه، ربنا جوه بطون الحيوانات والكائنات، نعوذ بالله. ما دي امكنه، ربنا جوه معانا في معانا بعلمه وقدرته وهو عز وجل فوق العرش. معنى بان يسمع ويبصر على ذلك، لكن هو سبحانه وتعالى فوق العرش كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. حبوا تبع اسم ربك الاعلى سبحانه وتعالى. فمعرفه العقيده الصحيحه الاسماء والصفات، توحيد الربوبيه، ان الله هو الملك المالك، ان الله هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار، ان الله هو الذي يامر وينهى ويشرع للناس، ليس هناك من يشرع للناس غيره، وليس هناك تشريعات ويعني وضعها الناس من ارائهم، هذه كلها باطله لا يجوز ان نتحكم اليها ولا ان نرضى بها والعياذ بالله. يعني كلمه مثلا لما يقولوا مثلا الشريعه الدوليه او الشرعيه الدوليه، الشرعيه الدوليه، الشرع شرعه، مين شرعها دي؟ الشرعيه الدوليه دي مين اللي شرعها؟ الكفره اللي حطوها في الامم المتحده اللي عماله تسيم المسلمين انواع الاهانات والعذابات وانواع العذاب. ليه ازاي ممكن الشرع اصلا ونرضى بان غير ربنا يشرع علينا؟ دي منافيه للربوبيه. اللي يؤمن بالله عز وجل يؤمن بان الله هو الذي يامر وينهى ويشرع، معنى الامر والناهي المطاع، السيد الامر والناهي المطاع، الرب من معانيها السيد الامر والناهي المطاع. فلما نعرف توحيد الربوبيه، توحيد الله عز وجل ربا، يبقى ازاي نقول ان في شرع غير شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ونقبل ان الناس يعني تتحاكم الى غير شرع الله سبحانه وتعالى باي حال الاحوال. هذا الكلام لابد من أن يكون راسخا في نفس كل منا، فضلا عن الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، بتفاصيل الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ نجد غثاء هائلا فيما يتعلق بقضية صلاة الساعة مثلا. كل من يريد أن يخدع الناس يجد بيئة خطبة يقول لهم السنة الجاية الدجال السنة اللي فاتت المهدي، والناس تصدق ذلك بالآلاف يشترون هذه الكتب ويقرونها. نسأل الله العافية. هذا من أعظم البلاء لهذه خطبة لانتشار الجهل. لابد أن يتعلم المسلمون دينهم. الأمر ده يتعلم الإسلام ويتعلم الإيمان ويتعلم الإحسان في أن يعبد الله لأنه يراه، يخلص الله، يراقب الله، يحب الله عز وجل بكل قلبه، يرجوه سبحانه وتعالى. وهذا يثمر له إحسانا آخر وهو إحسان الأخلاق في معاملة الناس، لأن الإحسان اللي بينه وبين ربنا يثمر له الإحسان فيما بينه وبين الخلق. هذا أمر لابد من تكميله في جوانب الشخصية، حسن الخلق، صدق الحديث، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران. هذه كلها من ثمرات الإحسان الباطن الذي استغنى لله عز وجل فيسر عليه أن يسامح الناس. في حقه غني فيسامح الناس في معاملاته معهم، يصدق في الحديث كما ذكر، لا يحتاج إلى الكذب. ليه اللي كان بيكذب؟ لأنه حاسس إن هو ما يقدرش يخلص الموضوع ده اللي محتاجه جدا إلا بالكذب. لكن لو هو حاسس إن الأمر ده جه أو ما جاش مش مهم، يبقى يكذب ليه؟ لو هو استغنى بالله لن يكذب، لن يخلف الوعد، لن يحقد، لن يحسد، لأن عنده ما يكفيه من عبودية الله عز وجل، عبودية القلب، حب الله سبحانه وتعالى، رجائه، لن يحتاج إلى أحد. ولذلك سوف يكون في معاملته معهم أحسن معاملة. وحسن الخلق من كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق حتى لا يتصف الإنسان بالبلاء. لماذا يعني تعودنا على سماع السب والبلاء؟ حتى من الأطفال الذين ربنا لا يدركون معاني الكلمات التي يقولونها. لماذا تعودت شوارع المسلمين على سماع القذف والاتهام بالفواحش من الزنا واللواط والشذوذ والفواحش المتعددة حتى تصل إلى سب الدين والعياذ بالله؟ هذا أمر أصبح أمرًا عاديًا لدى قطاعات عريضة. نقدم للإسلام إنسانًا ملتزمًا، هذه الخطوة الأولى التي لابد أن يسأل كل منا متى وماذا صنع فيها، ثم لابد أن يقدم الإسلام زيادة على ذلك أشياء أخرى. لابد أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم بتروخه وبقوله الحق الذي معه والذي هو تطبيق حقيقي للإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن ينصح لأمة الإسلام، هذا من أعظم ما تقدمه لأجل الإسلام، وليس هذا مرتبط بأوضاع معينة يعني في المسجد فقط أو في يعني الدرس فقط أو في خطبة فقط. لابد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان، ولابد أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا لابد أن نقدم لديننا هذه الدعوة الصحيحة على أسس سليمة، على كما ذكرنا على أساس من العلم والعمل الصالح، السلوك السوي الذي إذا قدمنا هذه الصورة للناس كان فعلا من أعظم أسباب الالتزام. إن الأمة إذا ظهر فيها هذا الدين، ظهر فيها الإسلام والإيمان والإحسان، سوف تثقل كفتها، لن يتمكن أعداؤها من أن يلعبوا بها. هذا الذي سوف يرغم أعداء الله على أن يعيدوا حساباتهم، إنما هم يفعلون ما يفعلون لأجل أنهم اطمأنوا أن معظم المسلمين بعيدين عن الحقيقة هذا الدين. لذلك نقول الدعوة إلى الله لتعود هذه المجتمعات التي بعدت عن الإسلام إلى الإسلام. لابد أن نقدم لمجتمعاتنا صورة سوية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صورة متكاملة في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الأمر لابد منه فيما نقدمه كما ذكرنا، في كل منا يدعو إلى الله عز وجل في بيته، يدعو إلى الله عز وجل مع جيرانه، يدعو إلى الله عز وجل مع زملائه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع أصدقائه، مع من يمر عليه في الطريق. لابد أن يكون هناك هذا الأمر، وهو أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. كما ذكرنا لابد من الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان لنواجه جيوش الفتن التي تشمل فتن الشبهات وفتن الشواهد والتي يغرق فيها كثير من المسلمين وهم ينتظرون من يمد لهم طوق النجاة. طوق النجاة لن يكون إلا من خلال دعوة صحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، نقدم للإسلام إحياء لقضية الجسد الواحد. لابد أن يستحضر المسلمون قضاياهم في كل مكان على أنها قضية واحدة، لا يقبلون ما يراد لهم من أعدائهم، ما يريدهم هؤلاء الأعداء من أن يجزئوا هذا الجسد. هو موزق فعلا، ولكن لابد من إعادة إحيائه مرة ثانية. إن قضية الولاء لمسلمين في كل مكان بغض النظر عن لونهم، عن جنسيتهم، عن وطنهم، لابد أن تظل حية. إن المسلمين مثلا في الهند لا يقلون عن المسلمين في العراق، ولا يقل المسلمون في أفغانستان عن إخوتهم في فلسطين، عنهم في مصر. قضية واحدة. إن أهل الإسلام لابد أن يستشعروا وحدة هذا الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الطريقة التي يبث بها الإعلام عن المسلمين تحاول أن تركز على جانب واحد، بحيث يظن المسلمون أن العربية هي المقياس، أو المصرية مثلا هي المقياس، وبعد ذلك سوف تجد هذه الأجزاء، يعني سوف يكون يعني هناك تقسيمات أخرى أصغر وأصغر لغاية توصل للأهلوية والزملكاوية مثلا. يبقى الإنسان بيدور على مصلحة مين؟ على مصلحة النادي بتاعه. زي بالضبط كده حاجة كبيرة جدا، نادي اسكندرية إعلانات في انتخابات نادي سموحة، انتخابات مش عارف ايه، الدنيا كلها حاجة كبيرة جدا. ده أسلوب إعلاني معين عشان الناس تفتكر حاجة دي ايه؟ حاجة ضخمة أوي. يعني أتهيألي والله أعلم إن المسلمين تاع الإسكندرية عارفين أخبار نادي سموحة أكثر من عارفين المسلمين اللي بيحصل في الهند مثلا، فضلا عن كشمير أو كشمير مثلا أو غيرها. لابد ان تحيى القضيه ان ما فيش فرق بين المسلم والمسلم في كل مكان، قضيه واحده، مش ان العرب بس هم اللي هنضرب عليهم ونقول لا نحن نعترض على يعني ضربهم في العراق مثلا. نحن بلا شك نعترض على اذيه اي مسلم في كل مكان، والمسلمون تتكافؤ دماؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافؤ دماؤهم، يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. هذه قضيه من اعظم القضايا اهميه، والتغيير المطلوب لها لكي يقول الناس واحنا مالنا. دايما بالضبط كده يجي يوم من الايام هم يريدون ذلك، اذا هدموا المسجد الاقصى قالوا لقضيه الفلسطينيين، ما يدوروا على المسجد بتاعهم. القدس دي بتاعت الفلسطينيين يدوروا عليها، هم دي قضيتهم يتفاوضوا عليها وهم يدوروا عليها ولا يحاربوا عشانها، واحنا مالنا ومالهم، ما كفايه اللي احنا عملناه. وهم ما عملوش حاجه خالص، هم عملوا حاجه النهارده. تعالوا نتابع كده من يوم ما قامت دوله اسرائيل وهي عماله تكبر ولا تصغر؟ بتكبر. حتى يوم انسحبت مثلا بعد معاهده السلام دي بثمن غالي جدا، بثمن غالي، وهي الاقرار بحقها في الوجود. والعياذ بالله، وده بثمن شويه، ان الناس بدل ما كانت تقول العدو الصهيوني يقولوا دوله اسرائيل، بدل ما كتب فلسطيني كانت دوله ايه؟ اسرائيل، مع ذلك انها ذات حق في هذا المكان. يوم النهارده يقوم املت ان الامم العربيه كلها بتؤيد في الاعلام بتاعها ان الاعتراف الكامل مقابل الانسحاب الكامل. الانسحاب الكامل من ايه؟ يقول لك مبادرة دي مبادرة بتاعة السعودية، بقى حاجة يعني قوية جدا، يعني بقى أهل الدين اللي بيقولوا الكلام ده، يعني ترد يعني معانا واحد يقول إن أرض فلسطين التي يعني قبل حدود 67 دي أرض يعني من حق اليهود، والعياذ بالله، الاعتراف أنا بحق إسرائيل، هذه أرض لها حق. قضية خطيرة للغاية، بأن تحجم قضية الجسد الواحد، وما يكون الناس كل بعد كده يتصفوا عن نفسيهم. لا، دي قضية واحدة، الأمة الإسلامية جسد واحد. لابد ان يستشعر المسلم امام المسلمين في كل مكان، ولابد ان يستحضر افراحهم فرح له، واحزنهم حزنا له، والمهم الما له. يوم يقتل مسلم في اي مكان فانت قد قتل لك قتيل. وليس ان هذا امر نحاول ان طبعا الواحد فعلا بيتالم لدرجه ان هو ساعات يبقى مش عايز يبص في الجرد ولا عايز يعيش من كثر ما المشاهد دي مؤلمه. بس الواحد يعني لازم يسمع كده علشان يستحضر كل يوم ان دي قضيتك انت، وما تظنش المسلمين اللي بيتألموا في العالم دول انت ما يعني ما عايز تنساهم، لا ما تحاولش تنساهم. اعرف ان في الام كثيره جدا، لان الالام دي تحين. لابد نعمل حاجه زي ما قلنا، لابد والسلوك يكون سلوك سوي وصحيح. انه دي اول حاجه نطبع نفسينا، اول حاجه نحيي مساجدنا وبيوتنا بطاعه الله عز وجل كما ذكرنا في هذه الامور. فلابد من ان تظل هذه القضيه حيه في النفوس. في نفوس في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا في نفوس إخواننا وأخواتنا، وأن ما يدري للمسلمين في كل مكان يكون منا على بال، وأن ننصر هذا الطريق حتى ولو كان الدعاء. الإنسان لما بينظر مثلا في طفل يعني قد جرح في جميع أجزاء جسمه أو قطعت أجزاءه، بالتأكيد يكون دعاءه أكثر من كونه لا يريد أن يسمع هذه الأشياء المؤلمة. يوم تستحضر ما يجري للمسلمين في فلسطين فتدعو لهم بصدق أن ينجيه الله عز وجل من عدوه، وهكذا في كل مكان، في الشيشان وفي أفغانستان. لقضايا لابد أن تكون حية، وهي قضية المسلمين الواحدة، ليس هناك تجزئة لهذا، لا نقبل بالتجزئة حتى ولو كان الواقع أننا نعجز أن نقدم شيئا إلا مجرد الألم لألمهم والفرح لفرحهم والدعاء لهم، لكان هذا علامة على بقاء الحياة في ذلك الجسد. أما إذا لم يشعر بالألم دلال على عمق غيبوبة، على أن غيبوبة عميقة جدا، هي مش هيموت بإذن الله، لأن الأمة الإسلامية لا تموت بفضل الله عز وجل، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، إلى أن تأتي إليه الطيبة تقبض روحها كل مؤمن، لكن الأمة الإسلامية ستظل موجودة. لكن كما ذكرت على غيبوبة ذلك الجسد، فوجود الألم لألم المسلمين والفرح لفرحهم ونصرة قضاياهم والدعاء لهم والتضرع إلى الله عز وجل في كربهم، فضلا عن أنه إذا استطاع الإنسان أن يقدم شيئا لأجل نصرة المسلمين في أي مكان من نفس أو بلد أو مال أو غير ذلك، فيجب عليه أن يصنع ذلك بالضوابط الشرعية في هذا المقام. هذا يعني بعض ما يعني نقدمه من أجل الإسلام، ونكون أيضا مقصرين والله، لأن الأزمة عنيفة والأموال عاتية والغرق المتوقع للكثيرين واسع الانفشار، فلا بد أن نسعى بكل طريق لكي نستنقذ ما يمكن إنقاذه بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعني مع ذلك يعني ارتباطنا بهم الآخر، فستكمل لنا في خاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا.